أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والعزاء وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الأمر 11 من الأمور التي تعرض إليها الشيخ المظفر رحمه الله عليه في مقدمة مباحث الألفاظ، وهذا الأمر عنوانه علامات الحقيقة والمجال. بطبيعة الحال الماتن بعدما انتهى من الكلام حول حقيقة الوضع وأقسام الوضع بلحاظ المعنى تارة وبلحاظ اللفظ تارة أخرى، عقد هذا الأمر من المقدمة للكلام حول طرق إحراز الوضع، حول أمارات الوضع. أريد أن يتكلم عن طرق إحراز الوضع، عن أمارات الوضع، عن علامات الوضع، ما شئت فعبر. قبل الشروع في العلامة الأولى أيها الإخوة، وهي علامة التبادر، نريد أن ننبه على أمرين. الأمر الأول أن الكلام هنا إنما هو عن طرق إحراز الوضع بالعلم الوجداني، حيث إننا نحاول استكشاف العلقة الوضعية إنًا من خلال بعض آثارها ولوازمها، كما نستكشف إنًا وجود العلة من خلال وجود معلولها. للعلقة الوضعية آثار ولوازم، نريد من خلال العلم بهذه الآثار وهذه اللوازم أن نحصل العلم بالعلقة الوضعية. فإذا كلامنا هنا عن طرق إحراز الوضع بالعلم الوجداني، وليس كلامنا عن الأمارات الظنية التي تفيد العلم بالوضع تعبدان مع الشك فيه وجدانا. لأنه سيأتي معنا يا إخوان بالجزء الثالث كتاب الحجج، سيأتي معنا أن الأمارة تتعبدنا بمضمونها من دون أن يكون لنا مضمون العلم بمضمونها. يأتي إن شاء الله بالجزء الثالث يا أخوان أنه لا موضوع لحجية الأمارة مع العلم بصدقها أو كذبها. إذا علمنا بصدق الأمارة أو كذبها لا موضوع لحجية الأمارة، إنما تكون الأمارة حجة في ضعف الشك في صدقها وكذبها. مثلا الآن هذا الماء الذي في الإناء، إذا كنت تعلم أنه طاهر، تعلم علما وجدانيا يقينيا أنه طاهر، وجاءك ثقة وأخبرك بطهارة الماء، هل هناك معنى لحجية خبره في حقك مع علمك بطهارة الماء وجدانا؟ لا معنى لذلك، لأنه لا معنى للتعبد بالواقع مع العلم به وجدانا. طيب إذا كنت تعلم أن الماء الإناء طاهر وجاءك ثقة وأخبرك أنه نجس، هل يكون خبره حجة في حقك؟ لا، لعلمك بمخالفة خبره للواقع مع العلم بمطابقة أو مخالفة الأمارة للواقع لا معنى لحجيتها. متى تكون الأمارة حجة؟ تكون الأمارة حجة إذا شككنا أنها مطابقة أو مخالفة للواقع، فعند ذلك نقول الدليل الدال على حجية الأمارة يتعبدنا بمضمون الأمارة. مثل أنا إذا شاكك إذا الماء طاهر أو نجس، إجا ثقة أخبرني أن هذا الماء طاهر، قوله لا يفيدني علما، قوله يولد عندي ظنا، ولكن هذا الظن الحاصل من خبر الثقة دل الدليل على حجيته وأن الشارع تعبدنا بمضمون خبر الثقة وإن كنا نشك مطابقته للواقع. فإذا كلامنا هنا في طرق إحراز الوضع بالعلم الوجداني، وليس كلامنا في الأمارات الظنية التي تتعبدنا بالوضع من دون أن نعلم به وجدانا. الأمارات الظنية التي تتعبدنا بالوضع من دون أن نعلم به وجدانا، أين يأتي البحث عنها؟ يأتي البحث عنها في باب الحجج. هناك سوف نتكلم عن حجية قول اللغوي، وأنه هل يثبت الوضع بتنصيص أهل اللغة أم لا. هناك بحثنا عن الأمارات الظنية، لأن هناك سنقول إذا أفادنا قول اللغوي علما فعند ذلك يثبت الوضع، ولكن لا يثبت الوضع بقول اللغوي، بل يثبت الوضع بالعلم الوجداني. أما إذا لم يفد قول اللغوي علما بل لم يفدنا إلا ظنا، فهل الظن الحاصل من قول اللغوي هو من جملة الظنون الخاصة التي دل الدليل القطعي على حجيتها، والشارع يتعبدنا بتحقق العلق الوضعي إذا أخبر بها اللغوي أو لا؟ هذا ما يتكفل به بحث الحجاج. فلماذا نأخذ بين البابين بكتاب الحجج؟ لح نبحث عن الأمارات الظنية على الوضع، وهنا نبحث عن الأمارات العلمية، يعني عن آثار الوضع التي نستطيع أن نستكشف منها تحقق العلقة الوضعية، إن فيحصل لنا العلم واليقين بتحقق العلقة الوضعية. هذا هو الأمر الأول الذي ننبه عليه. الأمر الثاني الذي أريد أن ننبه عليه أن القطع بالوضع إذا حصل من أي طريق كان يكون حجة لحجية القطع ذاتا كما سيأتي معنا. كيف يعني القطع بالوضع من أي طريق حصل يكون حجة؟ كما لو فرضنا أننا قطعنا بوضع بعض الألفاظ لمعاني معينة نتيجة كوننا من أهل اللغة، فلأننا من أهل اللغة لا نشك ولا نذكر في معنى هذه الألفاظ، وهذا القطع حجة. الآن أنت لكونك من أهل اللغة هل تشك وترتاب في معنى لفظ الماء وأن لفظ الماء موضوع السائل المعروف؟ لا تشك ولا ترتاب في ذلك، عندك قطع بأن لفظ الماء موضوع السائل المعروف. القطع بوضع اللفظ لمعنى الحاصل من كونك من أبناء اللغة وأهل اللغة الأصليين لا شك أنه حجة. ليش؟ لحجية القطع ذاتا من أي طريق حصل. أو لو فرضنا تتبعنا أقوال اللغويين فحصل لنا العلم من قوله، كذلك ماذا؟ هذا العلم والقطع الحاصل من قول اللغويين يكون حجة، ولكن تكون حجية مو لقول اللغوي بل للقطع الحاصل من قول اللغوي. فإذا حصل لنا القطع لوضع لفظ معين لمعنى معين خذته الأمر القطع حجة ذاته. الكلام إذا لم يحصل لنا القطع، إذا شككنا في وضع لفظ ما لمعنى ما، فهل هناك علامات نستطيع أن نستكشف الوضع من خلالها؟ لا. الكلام فإذا فيما لو لم نقطع بمعنى اللفظ وشككنا أن اللفظ المعين موضوع للمعنى المعين أو لا، فهنا يقع البحث عن العلامات التي يمكن أن نستكشف من خلالها وضع هذا اللفظ المعين لهذا المعنى المعين. مثلا من باب المثال يا أخوة، كره رسول الله لحوم الحمر الوحشية، كره لفظ الكراهة لا شك أنه استعمل في هذا الحديث في ماذا؟ في المضمونية الضعيفة غير المانعة من الفعل، استعمل في هذا المعنى. بس انتم بتعرفوا ان الاستعمال اعم من الحقيقة، اعم من الوضع، اعم من الحقيقة، لان الاستعمال قد يكون استعمالا حقيقيا وقد يكون استعمالا مجازيا. فنحن نعلم أن لفظ الكراهة في كلام النبي صلى الله عليه وآله استعمل بمعنى الدرجة الضعيفة من المبغوضية غير المانعة من الفعل، ولكن نشك هل لفظ الكراهة موضوع لهذا المعنى؟ أن لفظ الكراهة ليس موضوعا لهذا المعنى، ولكنه استعمل فيه بمعونة القلب. وين تظهر الثمرة يا أخوان؟ تظهر الثمرة في موارد أخرى غير هذا المورد الذي نشك فيه. إذا استعمل لفظ الكراهة على لسان النبي في موارد أخرى، فإذا ثبت عندنا أن لفظ الكراهة كان موضوعا للكراهة المصطلحة، يعني المبغوضية غير المانعة من الترك من الفعل، ففي كل مورد آخر يستعمل فيه لفظ الكراهة نحمله على هذا المعنى. أما إذا لم يثبت عندنا الواقع واحتملنا أن يكون هذا الاستعمال مجازيا والمعنى في القرينين، فعند ذلك لا نستطيع أن نحمل لفظ الكراهة الوارد في موارد أخرى على ماذا؟ على الكراهة المصطلحة وعلى المبغوضية غير المانعة من الفعل، بل نحتاج إلى البحث عن وجود قرائن وعما تقتضيه القرين. فإذا اللفظ قد يستعمل في معنى معين، ولكن نشك أنه استعمل في هذا المعنى حقيقة وبالوضع أو مجازا وبمعونة القرين، فنبحث عن علامات ممكن أن تكشف لنا وضع اللفظ لهذا المعنى. وفائدة استكشافنا للوضع أننا إذا استكشفنا الوضع ففي كل مورد آخر يستعمل فيه هذا اللفظ من دون قرينين نحمله على هذا المعنى الذي استكشفنا أنه وضع له. أما لو لم نستكشف العلاقة الوضعية بين اللفظ وهذا المعنى، فبالموارد الأخرى التي يستعمل فيها اللفظ من دون قرينه ماذا؟ يكون مجملا ولا نعرف المعنى الذي أريد منه.
لماذا القرين تدل على هذا المعنى الكرامة؟
بلي النصوص الصريحة في حلية أكل لحوم الحمر الوحشي، هاي قرينة دلتنا على أن الكراهة استعملت بمعنى ماذا؟ المبغوضية غير الشديدة وغير المانعة من الفعل. بس بيبقى أنه هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي؟ هذا استعمال كان بالوضع أو بالقرينة؟ فائدة معرفة أن الاستعمال كان بالوضع أو بالقرينة ورود هذا اللفظ في استعمالات أخرى. إذا استكشفنا هنا أن الاستعمال بالوضع، فبكل مورد آخر يستعمل فيه هذا اللفظ منذ القرينة نحمله على هذا المعنى. أما إذا كان الاستعمال هنا بالقرينة، فإذا استعمل هذا اللفظ في موارد أخرى بلا قرينة يكون مجملا ولا نعرف ما هو المعنى المقصود منه.
نعم. نحفظ محدث
نعم.
مش وضع محدد استقماص صريح غير مجمل.
ولكن استعملت على لسان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأوائل كأمير المؤمنين عليه السلام، استعملت في الكراهة الاصطلاحية. بس الكلام وين؟ انه هل خرجت عن معناها اللغوي العام وصارت حقيقة في الكراهة الاصطلاحية في زمن النبي والأئمة، أم أنها بقيت على معناها اللغوي العام؟ الأثر لم يظهر. إذا خرجت الكراهة عن معناها اللغوي العام وصارت حقيقة بالكراهة الاصطلاحية بزمن النبي والأئمة، بكل مورد ورد لفظ الكراهة على لسان عشان نحن الكراهة الاصطلاحية اللي بتنافي الحب. أما إذا لم تصل حقيقة في الكراهة الاصطلاحية في زمن النبي والأئمة الأوائل، فبنحملها على الكراهة بمعناها اللغوي العام مطلق المقبولين اللي هي تتناسب مع الحب ومع الكراهة الاصطلاحية. فبصير مشملة من حيث أن هذا المكروه محرم أو مكروه بالكراهة الاصطلاحية. لاحظوا شو السمر والفضل السمر. قال علامات الحقيقة والمجاز. قد يعلم الإنسان إما من طريق نص أهل اللغة نص أئمة اللغة. والله خليل بن أحمد الفراهيدي بكتاب العين قال معنى الله الفلاحي المعنى الفلاحي، أو صاحب الصحاح قال معنى الله الفلاحي المعنى الكبير، أو غير ذلك من أئمة اللغة. قد يعلم الإنسان إما من طريق نص أهل اللغة أو لكونه نفسه لكونه يعني هو نفسه من أهل اللغة. قد يعلم ماذا؟ أن لفظ كذا موضوع لمعنى كذا ولا كلام أحد لأحد في ذلك. ليش؟ لأن العلم حجة ذاتية، القطع حجة ذاتية من أي طريق حصل. ولا شك أن تتبع أقوال أئمة اللغة من الطرق المتعارفة لتحصيل العلم بالوضع، كما أن كون الإنسان من أبناء اللغة الأصليين من الأسباب المتعارفة لأن يحصل له العلم بوضع بعض الألفاظ لبعض المعاني. يعني هذا منه من سنخ قطع القطاع اللي بيحصل من رفيف الطرف، لا، هذا قطع من أسباب متعارف حصول القطع منها، فلا شك فيه حجيات مثل هذا القاطع. فعند ذلك لا كلام لأحد في ذلك. وإذا قطع في معنى اللفظ فإنه من الواضح أن استعمال اللفظ في ذلك المعنى حقيقة وفي غيره مجاز. إذا يا أخوان قطعنا بأن لفظ الماء موضوع للسائل المعروف، فإذا قطعنا بأن لفظ الماء موضوع للسائل المعروف عند ذلك نقول إذا استعمل لفظ الماء في السائل المعروف فهذا الاستعمال حقيقي، وإذا استعمل لفظ الماء في غير السائل المعروف من بقية المائعات فهذا يكون ماذا؟ استعمال مجازي. قال وقد يشك في وضع لفظ مخصوص لمعنى المخصوص. يعني بعتذر يعني بس صوتي مش حقاً يطلع عزيزي. قد يشك في وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص فلا يعلم نتيجة الشك في وضعه، لا يعلم أن استعماله فيها كان على سبيل الحقيقة فلا يحتاج إلى رد القرينة عليه، أو على سبيل المجاز سيحتاج إلى رد القرينة كما ذكرت بلفظ الكراهة. لفظ الكراهة لغة مطلق المرغوب، بس أشك أن الشارع وضعه للكراهة المصطلحة أو لا، لأنني أشك أن الشارع وضعه للكراهة المصطلحة أو لا. فعندما يستعمل الشارع لفظ الكراهة ماذا؟ أشك أراد منه الكراهة المصطلحة، لأن لفظ الكراهة وضع للكراهة المصطلحة، فأشك أراد منه الكراهة المصطلحة التي تنافي الحرمة، أو لم يوضع لفظ الكراهة للكراهة المصطلحة بل هو باطل على معناه اللغوي وأراد منه الشارع عندما استعمله مطلق المبغوضية التي تنسجم مع الحرمة. الشك في الوضع يؤدي إلى هذا الشك فيما استعمله فيه. جيبي قال لدي إني أكره لحوم الحمر الوحشية نتيجة شكي في أن لفظ الكراهة وضع الكراهة المصطلحة. أشك أن المراد من لفظ الكراهة في هذا الحديث والكراهة المصطلحة الناحية للحرمة، أو الكراهة أو مطلق المبغوضية التي لا تنافي الحرمة. قال وقد ذكر الأصوليون لتعيين الحقيقة من المجاز طرقا وعلامات كثيرة نذكر هنا أهمها. يا أبل أول طريقة أول علامة من علامات الله التبادل، أول علامة من علامات الله التبادل. ما المقصود من التبادل أيها الأخوة؟ التبادل معناه انطباق المعنى الى الذهن عند سماع اللفظ. الى معنى انطباق. طيب التبادل قسم له. التبادل له ثلاثة أقسام. القسم الأول التبادل الحقيقي، والمقصود من التبادل الحقيقي هو التبادل الذي يكون سبب انسباق المعنى إلى الذهن من سماع الله، وهو اللفظ وحده. يعني المعنى يتبادر الى الذهن من حق اللفظ، اي من اللفظ وحده. من اللفظ نفسه، من اللفظ الذاتي، من حق اللفظ. هذا يسمى تبادر حق اللفظ. القسم الثاني للتبادر التبادر الإطلاقي، وهو الذي يكون انطباق المعنى إلى الذهن من الله، ليس مستندا إلى الله وحده، بل مستند إلى الله بضميمة أمر عدم، وهو ماذا؟ عدم القرينة على التقييد من قبيل المثال. كلمة الرب يا أخوان، كلمة رب، إذا قلت الآن الرب، ما هو المعنى الذي يتبادر إلى أذهانكم؟ الله أكبر. طيب كلمة رب موضوع الذكر المقدس إيه؟ لا لا شك أن كلمة رب معناها لغة وعرفا المدبر، وهذا المعنى كما ينطبق على الذات الإلهية المقدسة ينطبق على غيرها. أنا رب الدرس وأنت رب الأسرة وهو رب العمل. صحيح، كلمة رب لغة وعرفا موضوعة بمعنى عام ينطبق على الذات الإلهية المقدسة وغيرها وغيرها، وهو معنى المدبر. طيب إذا كانت موضوعة لمعنى عام، لماذا عندما تستعمل وتطلق كلمة الرب يتبادر إلى الذهن الذات الإلهية المقدسة ولا يتبادر إلى الذهن المعنى العام؟ لأن مو لأن لفظ رب موضوع الذات الإلهية المقدسة، هذا متبادل حقي. الذات الإلهية المقدسة لا تتبادر إلى الذهن من حق لفظ الرب، بل لأن المتكلم بكلمة الرب أطلق ولم يقيد. شو يعني لم يقيد؟ لم يأتي بقرينة على التقييد، لم يقل رب البيت، لم يقل رب العمل، لم يقل مثل كما قال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله، أنا رب الإبل والبيت رب يحميه، بل ماذا؟ أطلق وترك ذكر القيد. وهذا المعنى العام إذا أطلق ولم يقيد المنصرف منه هو أكمل الأفراد. وأكمل الأفراد من هو؟ الذات الإلهية المقدسة. فمن شاء تبادر منشأ الانصراف ليس حق اللفظ، بل منشأ التبادر وانصراف الذهن الإلهي المقدس بالله والرب هو ماذا؟ الإطلاق عن التقييد. يا أخوان، لو كان لفظ الرب موضوع للذهن الإلهي المقدس وتبادل الذهن الإلهي المقدس من هذا اللفظ تبادل حقي، لكان استعمال لفظ الرب في غير الذهن الإلهي المقدس مجاز، مع أن استعمال الأمر خلال ذكره المقدس في مجال شيء حقيقة حقيقة. طب تقول وين قلت التي نأتي بها؟ رب المادة رب البيت بالألام ليست قرينة مصححة للاستعمال، بل هي قرينة معينة للمراد من المعنى الكلي الذي استعمل فيه اللفظ. اللفظ استعمل في معناه الكلي استعمالا حقيقيا، والقرينة ليست قرينة مصححة للاستعمال، بل هي قرينة معينة للمراد. وإذا معكم هذا البحث، إذا تتذكروا يا أخوان أول ما درست رسالة عملية بأول كتاب المياه، أول ما بعرف السيد الخوي وغيره من مراجع العظام فضل الله عليهم جميعا، أول ما بعرف الماء وبقسمه إلى ماء مطلق وماء مضاف، شو بيقول؟ بيقول المضاف هو الذي يحتاج إلى قرينة مصححة لاستعمال لفظ الماء فيه. عصير الرمان ما بقدر استعمل لفظ الماء فيه من دون قرينة تصحح الاستعمال. أقول ماء الرمان، هذه القرينة قرينة مصححة للاستعمال، وبدونها لا يصح استعمال لفظ الرمان، لفظ الماء في عصير الرمان، لأن لفظ الماء موضوع السائل معروف، استعماله في عصير الرمان استعمال له في ذا الموضع. طيب بس قول ماء البحر وماء النهر وماء دجلة وماء الفرات، هذه القرينة قرينة مصححة للاستعمال؟ يعني ما في استعمل لفظ الماء بمياه نهر دجلة من دون ما أقول ماء دجلة؟ لا أبدا. ألا أستطيع أن أشير إلى مياه نهر دجلة وأقول هذا ماء؟ طبعا. واستعمل حقيقي أم مجازي؟ حقيقي. ألا أستطيع أن أشير إلى ماء نهر الفرات وأقول هذا ماء؟ بل والاستعمال حقيقي. مش مثل عصير الرمان، ما بقدر شيل لي عصير الرمان وأقول هذا ماء، استعمال خطأ. لابد أن أقول هذا ماء رمان، قرينة مصححة للاستعمال. أما بماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء الواحة، فالقرينة هنا مو قرينة مصححة للاستعمال، لأن اللفظ مستعمل في موضع له وهو السائل المعروف. القرينة قرينة معينة للفرد المراد من بين أفراد المعنى الكلي الذي وضع له اللفظ واستعمل فيه اللفظ. وكذلك برب العمل ورب المدرسة، القرينة مو قرينة مصححة للاستعمال، لأن لفظ الرب لم يوضع لمثله المقدس وليس استعماله في غيرها مجازا. القرينة هنا قرينة معينة للفرد المراد من أفراد المعنى الكلي، المعنى اللي وضع له لفظ الرب معنى المدبر له أفراد، منها مثله المقدس ومنها غيرها. هذا اللفظ من دون قرينة ينصرف إلى أكمل أفراده وهو مثله المقدس، وإرادة غير الفرد الأكمل تحتاج إلى قرينة معينة للفرد المراد، مو مصححة لاستعمال اللفظ.
لكنك توصف الذات الإلهية أكثر مما توصلك إلى غيرها، بدليل أن في غيرها يحتاجنا إلى التعيين وفي غيرها.
إيه بس ما أرجع أقول، بقدر أشير لمدير المدرسة وأقول هذا رب كاستعمال حقيقي مو مجازي ومن دون قرينة. ليه؟ لأنه لفظ رب معناه كلي مدبر بينطبق على مدير المدرسة. لا لا فرق يا أخوان. كل هذا الكلام المفصل اللي ذكرته لحتى تعرف أنه إذا كان التبادل حقي معناه اللفظ موضوع لهذا المعنى واستعماله في غيره مجاز، والقرينة التي نحتاجها هي قرينة صحيحة للاستعمال. أما إذا كان اللفظ موضوع لمعنى عام فاستعماله في فرد من أفراد هذا العام لا يكون استعمال مجازي، بل استعمال حقيقي. غاية ما في الأمر القرينة تكون قرينة معينة للفرد المراد، لا قرينة مصححة لاستعمال اللفظ في معناه. بدنا نميز بين القرينة المصححة للاستعمال والقرينة المعينة للمراد للفرد المراد. بس إلا
فكروا بل السؤال إنه ليش في رد المدرسة أو رد الإصرار احتجنا يعني هل الوقت رب لا
صحيح معنى رب معنى عام، ولكن هذا المعنى تخصصي، انه اذا ما جبت قرينه بتعين انني اريد فرد اخر غير الذات الالهيه المقدسه، مع عدم التقييد، مع عدم القرينه على اراده فرد اخر غير الفرد غير الذات الالهيه المقدسه، لوين بينصرف هذا المعنى العام؟ الى الفرد الاكمل اللي هو الذات الالهيه المقدسه، الى الفرد. هلا بسالك سؤال، هلا انا بسالك سؤال عقلي. هلا بيجي زميلك بالدرس بيقول لك انا ما جيت امبارح على المدرسه، دخلك اجى الشيخ امبارح، شو بيتبادر لذهنك من كلمه الشيخ؟
شيخ المخصوص
مين؟
استاذ.
اه الفرد الاكمل. طب مع انه في ثلاثه اربعه بالصف غيري كلهم بينطبق عليهم معنى لفظ شيخ، كلهم مشايخ، ليش تبادر هذا الفرد لانه الفرد الاكمل؟ بس معنى ذلك انه لفظ الشيخ موضوع لي، والله موضوع لي معنى عام ينطبق علي وعلى غيري، موضوع لي معنى عام ينطبق علي وعلى غيري. واضح الكلام؟ اذا التبادل الحق، التبادل الاطلاقي. وعندنا غير التبادل الاطلاقي يا اخوان، التبادل المستند الى القرينه، وهذا التبادل المستند الى القرينه يكون انسباق المعنى الى الذهن ليس من حق اللفظ، وليس بسبب عدم القرينة المعينة للفرد المراد، بل يكون الانسباق بسبب القرينة المصححة لاستعمال اللفظ في هذا المعنى، والتي من دونها لا يصح استعمال اللفظ في هذا المعنى. من قبيل ماذا؟ انسباق معنى الرجل الشجاع الى الذهن من سماع عبارة رأيت اسدا في الميدان. بس قول رأيت اسدا في الميدان، شو بينسبق لذهنك؟ الرجل الشجاع. هذا الانسباق من حق اللفظ، حق لفظ الاسد؟ لا. هذا الانسباق اطلاقي، منشأ لفظ الاسد موضوع لمعنى عام بينطبق على الحيوان المفترس بالرجل الشجاع، والفرد الاكمل هو الرجل الشجاع ايضا. هذا الانطباق، هذا الانسباق من اللفظ بمعونة القرين المصححة لاستعمال اللفظ في هذا المعنى، والذي من دونها لا يصح استعمال اللفظ في هذا المعنى. هذا قولنا التبادل المستند الى القرين هو التبادل الحاصل في الاستعمالات المجازية، والتبادل المستند إلى حق اللفظ هو التبادل الحاصل في الاستعمالات الحقيقية. وأحيانا بيشتبه التبادل الحقي مع التبادل ماذا؟ الإطلاقي. ما هو علامة الوضع؟ أي قسم من أقسام التبادل؟ ما هو علامة الوضع؟ التبادل الحق. إذا تبادر المعنى إلى الذهن من حق اللفظ فلا يخلو إما أن يكون منشأ هذا التبادل العلقة الذاتية بين اللفظ والمعنى، وهي أذكرناها، أو العلقة الطبيعية بين اللفظ والمعنى، وهذه أيضا أذكرناها. فيتعين أن يكون منشأ التبادل هو العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى، فالتبادل الحق يكشف عن العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى المتبادل كشفا عنيا. شو يعني كشفا عنيا؟ يعني كشف المعلوم عن علته. تبادل المعنى من حق اللفظ معلوم لوضع هذا اللفظ بهذا المعنى، لذلك يكشف التبادل الحاقي عن وضع اللفظ بالمعنى كشفا إنيا. واضح الكلام؟ أما التبادل الإطلاقي يا أخوان، التبادل الإطلاقي هل هو معلول للوضع؟ حتى يكشف عن الوضع كشفا إنيا، أو معلول للوضع وعدم القرين المعين للفرد المراد؟ معلول للوضع مع عدم القرين المعين للفرد المراد. بما أنه ليس معلولا للوضع بحتان، بل للوضع مع عدم القرين المعين على الفرد المراد، مع عدم القرين المعين للفرد المراد، فإذا التبادل الإطلاقي لا يكشف عن الوضع. ما في تجي تقول بما أنه بس اسمع لفظ رب بتتبادل الذات الإلهية المقدسة فمعنى ذلك أنه لفظ رب موضوع للذات الإلهية المقدسة، أبدا. لأن تبادل الذات الإلهية المقدسة من لفظ الرب ليس تبادلا حقيا من حق اللفظ، بل هو تبادل إطلاقي. منشأه وضع اللفظ لمعنى عام، وكون هذا المعنى الخاص المتبادل أحد أفراد ذلك المعنى العام، وإنما يتبادل هذا المعنى الخاص لأنه الفرد الأكمل من أفراد المعنى العام، ولم يأتي المتكلم بقرينة على إرادة فرد غيره. ولو أتى المتكلم بقرينة على إرادة فرد غير الفرد الأكمل لكان المتبادر إلى الذهن من لفظ الرب هو هذا الفرد المغاير للفرد الأكمل، مثل رب المدرسة ورب العمل. التبادل الإطلاقي منه أمارة الوضع. يا أخوان كيف نميز التبادل المحقي أو إطلاقي؟ لفظ أسد تبادل الحيوان المفترس منه تبادل حقي. الدليل أنه تبادل حقي أنه إذا أشرت إلى الرجل الشجاع وقلت هذا أسد بكون الاستعمال ماذا؟ غلط، لأنه من دون قرني. أما علامة التبادل الإطلاقي أنه يتبادل معنا مثل يتبادر من يتبادر من لفظ الرب ذات الإلهية المقدسة. ولكن إذا أشرت إلى مدير المدرسة وقلت هذا رب لم يكن الاستعمال غلطا، إذا أمرت ماذا؟ أن التبادر ذات الإلهية المقدسة من لفظ الرب ليس حقيا بل إطلاقا. أشير إلى مدير المدرسة أقول هذا رب من الاستعمال ليس غلطا. نعم إذا أطلق لفظ الرب ينصرف إلى الفرد الأكمل وهو الذات الإلهية المقدسة، وإلا معناه معناها عام ينصرف على الذات الإلهية وغيرها. طيب التبادل الإطلاقي ليس علامة في الوضع. التبادل المستند إلى القرينة أيضا ليس علامة في الوضع، بل علامة عدم الوضع والمجازية. فإذا التبادل اللي هو علامة في الوضع أي قسم من أقسام التبادل؟ التبادل الحقيقي فقط لا غير. لذلك الماتن عندما أراد أن يبين علامية التبادل قال فإذا علم أن الدلالة مستندة إلى نفس اللفظ من غير اعتماد على قرينة وأنه يثبت أنها من جهة العلقة الوضعية، وهذا هو المراد من قولهم التبادل علامة الحقيقة، والمقصود من كلمة التبادل هو انسباق المعنى عن نفس الله مجردا عن كل قرينة. فإذا التبادل من جعل الماثل علامة على الوضع أي تبادل؟ التبادل الحقيقي فقط لا غير. هذا هو علامة الله. فلا تطبق هذا القدر. قال الأولى التبادل دلالة كل لفظ على أي معنى لا بد لها من سبب، والسبب لا يخلو فرضه عن أحد أمور ذاتية. المناسبة الذاتية وقد عرفت مطلعها، عرفت أن دلالة الألفاظ على معانيها ليست ذاتية ببحث الوضع. طيب الدلالة الطبيعية كمان ناقشناها في بحث الوضع، أو العلقة الوضعية أو القرينة الحالية أو المقالية، ما في سبب رابع. إما هذا اللفظ يدل على هذا المعنى ويتبادر منه هذا المعنى لأنه دليلته على هذا المعنى ذاتي نحن أكثر من الدليل الذاتي، أو لأنه في علقة وضعية بينه وبين المعنى، أو لأنه ما في علقة ولكن بمعونة القرينة استعمل في المعنى. فإذا علم أن الدلالة مستندة إلى نفس اللفظ من غير اعتماد على القرينة فإنه يثبت أنها أي هذه الدلالة من جهة العلقة الوضعية. سبر التقسيم، هناك دلالة لللفظ على المعنى، هذه الدلالة ليست من جهة القرينة وليست من جهة العلقة الذاتية بين اللفظ والمعنى، فثبت أنها من جهة العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى، ثبتت العلقة الوضعية وثبت الوضع. وهذا هو المراد بقولهم التبادر علامة الحقيقة، والمقصود من كلمة التبادر هو انطباق المعنى من اللفظ مجردا عن كل قرين. يا أخوان أرجوكم الانتباه، أرجوكم كلمة التبادر يا أخوان، كلمة التبادر ما معناها الانسباق؟ طيب كلمة التبادر معناها الانسباق، سواء كان الانسباق المعنى من حق اللفظ أو ليس من حق اللفظ، صحيح أم لا؟ ولكن كلمة التبادر إذا أطلقت تنصرف إلى ماذا؟ إلى التبادر الحق. نفس كلمة التبادر يستبق منها التبادر الحقي، ولكنها ليست موضوعة للتبادر الحقي، ليست موضوعة للانسباق الحقي، بل هي موضوعة لمطلق انسباق المعنى إلى الذهن من اللفظ، سواء كان الانسباق من حق اللفظ أو بالإطلاق أو بمعونة القرين المصحح للاستعمال. ولذلك تأتى لي أن أقسم التبادر إلى كم قسم؟ تبادر حقي، تبادر إطلاقي، تبادر بمعونة القرين. كلمة التبادر معناها عدم، بس إذا قلت التبادر وأطلقت ماذا ينصرف إلى الذهن؟ التبادر الحق. إذا بدي أقصد غير التبادر الحقي أحتاج أن أقول تبادر إطلاقي، تبادر بمعونة القرين. ولذلك الأصوليون أطلقوا قالوا التبادر علامة الوضع، بس شو مقصود من التبادر؟ التبادر الحقي. ليش ما قيدوا قالوا التبادر الحقي؟ لأن لفظ التبادر عند الإطلاق ينصرف إلى التبادر الحقي وإرادة غيره تحتاج إلى قرينه، مثل ما لفظ الرب عند الإطلاق ينصرف إلى ذات الإله المقدس وإرادة غيره تحتاج إلى قرينه.
يسار التبادر الحق هو أكبر المصدق
أكمل مصادق تبادر المعنى من اللفظ هو التبادر الحقي الذي يتبادر المعنى فيه من حق اللفظ، ويستقر اللفظ بالدلالة على المعنى بلا حاجة إلى قرين لا معين للفرد المراد ولا مصحح للاستعمال. واضح الكلام؟ قال وهذا هو المراد بقوله من التبادر علامة الحقيقة، والمقصود من كلمة التبادر هو انسباق المعنى من نفس اللفظ مجردا عن كل قرينة، يعني التبادر الحقي عن كل قرين، سواء قرين معين للفرد المراد أو مصحح للاستعمال. طيب ليش حملت التبادر في كلام العلماء على التبادر الحقي يا شيخنا المظفر؟ لأن كلمة التبادر عند الإطلاق المنصرف منها هو التبادر، وقد يعترض على ذلك بأن التبادر لا بد له من سبب يأتي، والحمد لله رب العالمين مع الاعتذار من الإخوة. لكن عملا بقاعة الميسور يعني أعطينا هذا الاستخدام.